في بلد تتشابك فيه أحلام النساء مع تحديات الحياة اليومية، تبرز نماذج قادرة على تحويل المعرفة إلى مبادرة، والشغف إلى مشروع، والإيمان إلى أثر محسوس في مجتمعها. وهؤلاء النساء لا ينتظرن الظروف المناسبة، بل يصنعنها بأنفسهن خطوة بعد أخرى، حتى تصبح تجاربهن مصدر إلهام لكل من حولهن. في هذا اللقاء من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز، نقترب من قصة امرأة جمعت بين الثقافة الأكاديمية والخبرة العملية والوعي المجتمعي. امرأة اختارت أن تخوض أكثر من طريق وأن تترك بصمتها في كل مجال تطرق بابه. ضيفتنا اليوم تحمل خلفية غنية ومتنوعة، وهي دينا المقطري، خريجة آداب إنجليزي وحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال، عملت في الترجمة والتدريب والعمل الإنساني وتيسير الجلسات، ثم خطت خطوة غير متوقعة وفتحت أول مركز رياضي نسائي في تعز، مشروع يفتح الأبواب للمرأة كي تعتني بجسدها، صحتها، وثقتها بنفسها. نذهب مستمعي الأعزاء إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود لنتعرف على ضيفتنا في هذه الحلقة. عودة إليكم مجددا مستمعي الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. أهلا وسهلا بضيفتنا العزيزة الأستاذة دينا المقطري، سعيدون جدا بوجودك معنا أستاذة دينا.
أهلا وسهلا، وأنا أسعد.
أستاذة دينا، لنتعرف عليك أكثر، كيف تصفين طفولتك ونشأتك الأولى والأجواء التي ساعدت في تشكيل شخصية دينا؟
طفولة عادية بسيطة، لكن كانت الأسرة متحابة، كانت الأسرة تحترم القيم أكثر من المظهر، وتقدر المسؤولية أكثر من الكلام. لم تكن دائما الظروف سهلة بالنسبة للطفل، ربما كانت أحلامه كبيرة، لكن هذا بالضبط يعني التحدي اللي في الطفولة هي من صنعت الحلم وصنعت صلابة داخلية هادئة. صلابة ربما ما كانت تظهر في الطفولة، إنما كانت مدخرة للوقت الحالي. كنت طفلة هادئة أغلب الوقت، تذهب إلى المدرسة وتلعب مع الأطفال في الحي، وتحب أخوتها كثيرا.
طيب أستاذة دينا، لنتعرف عليك، كيف كانت رحلتك المدرسية أو الدراسية، بداية في المدرسة ومن ثم الجامعة؟
كانت في البداية كنت طالبة مجتهدة، أسعى دائما أن أكون مجتهدة، ربما لم أكن في صفوف الأولى من الأوائل، لكن عندما كبرت واعتمدت على نفسي بدأت أحقق ترتيبات متقدمة. أتنقلت في كثير من المدارس، ربما 3 مدارس أثناء مرحلة الدراسة بسبب السكن والتنقل السكن. وكانت هذه التجارب سواء بالانتقال أو بالصداقات كانت تعلمني الكثير، كانت أتعرف فيها على ناس كثير أفهمهم، ولازلت أحتفظ بكثير من الأصدقاء حتى الآن من مرحلة الطفولة. مرحلة الدراسة ربما قد يمر فيها الطفل ولا يعي في وقتها أهمية ما يمر فيه، أو ربما لا يعي الأهل أهمية ما يمر فيه الطفل في مرحلة الدراسة والطفولة، لكن بالحقيقة هي ربما اللبنات الأساسية اللي تصنع شخصه ومستقبله.
أستاذة، ماذا عن الجامعة؟ ممكن تحدثين عن تخصصك، عن سبب اختيارك، أو ما الذي دفعك نحو اللغة الإنجليزية، آداب إنجليزي؟
عندنا نحن في مجتمعنا دائما ما يطمح الأب والأم أنهم يروا أطفالهم إما أطباء أو مهندسين، وكانت هذه برضو رغبة الأهل في أنني أتخصص في الطب أو الهندسة دام أنا عندي مجموع كويس في الثانوية العامة. لكن أنا كميول شخصية ربما كنت أحرص كثير أنني لا أكون طبيبة، لا كنت ما أشوفش نفسي في هذا التخصص نهائيا، ولا أيضا في الهندسة. فخضت تجارب الاختبارين في اختبار القبول و سقط اسمي، وكانت هذه من أسعد، ربما أحدهم أن يفرح بالسقوط، لكني كنت سعيدة. وتوجهت لاختبار اللغة الإنجليزية دون أن يعلم أي أحد منهم، والحمد لله حصلت على الترتيب الرابع في امتحانات القبول لكلية الآداب جامعة تعز، وضعتهم أمام الأمر الواقع، قلت خلاص أنا أتخصص في اللغة الإنجليزية. كانت بالنسبة لي اللغة الإنجليزية مادة محببة في المدرسة أولا، وكنت أرى فيها نافذة للعالم. كنت أشوف إنه كيف الإنسان ربما يبقى يتحدث لغة واحدة بينما العالم الأكبر والأوسع والأشمل يتحدث لغة آخر مختلفة. أنا كيف أقدر أدخل وأطلع وأعيش معهم ربما من مكان غير إني أمتلك لغة، عشان أقدر ربما أتمكن من قراءة الكتب، أتمكن من التصفح. كنت أشعر إنه بدون اللغة بظل عاجزة وسجينة، وبالفعل اللغة مفتاح، اللغة نافذة وباب وتواصل إنسانية بمعنى الكلمة اللغة.
بكل تأكيد اللغة الإنجليزية أصبحت يعني شيء ضروري ولغة العصر، ويعني من الأشياء الضرورية خاصة يعني عند الكبار، عند الطلاب الجامعيين، عند يعني من يريدون أن ينفتحون على العالم أكثر ويصلون إلى معارف أكبر، لابد لهم أن يتعلموا اللغة الإنجليزية. لكن بعد ذلك أستاذة، ما اللحظات الفارقة التي شعرت أنها دفعتك نحو إدارة الأعمال؟ يعني ما الذي جعلك تتجهين إلى إدارة الأعمال ماجستير؟
في البداية أنا ما كنت أفكر إني أتخصص في إدارة الأعمال، لكن كنت أقول إنه اللغة أيضا ليست طموح بالنسبة لي إني أتخصص فيها أكاديميا. وظليت بعد التخرج من الجامعة، ظليت ما يقارب 5 سنوات متفرغة للبيت والأبناء، يكبروا الأطفال شوية. بعدين فكرت إيش التخصص اللي ممكن يساعدني في إني أحقق الأحلام والطموح، أو أتمكن حقيقة من صنع تغيير حقيقي. دائما ما كنت أشوف نفسي في الحقيقة مش شخص متأثر، كنت أرى نفسي قادرة على صناعة تغيير حقيقي. فاللغة كانت مفتاح ووسيلة، لكن مفتاح ووسيلة لعوالم جديدة أخرى. ففكرت في إدارة الأعمال لأنه اللغة تحتاج إلى مهارات حقيقية تدعمها. فكانت القرار الاستراتيجي هو دراسة إدارة الأعمال في المرحلة الأكاديمية، لأنه هي مرحلة قدرات فردية. أنا كيف أنتقل من القدرات الفردية هذه وانقلها إلى قدرات مؤسسية أمتلك فيها أدوات التخطيط والتحليل واتخاذ القرارات وفهم السوق. هذا غير علاقتي التخصص بالعمل والحياة بشكل عام.
طيب أستاذة، ذكرت لنا أنك توقفت بعد الجامعة أو على بعد دراسة آداب إنجليزي للاهتمام بالأطفال وتربية الأطفال لبضع سنوات، ومن ثم عودت دراسة إدارة الأعمال. حدثينا كيف استطعت أن تربطي بين الاهتمام بالمنزل بالأطفال وبين الدراسة؟
أنا أولا، لا هناك في رسائل تشبه هذا السؤال الذي طرحته، إنه كيف يمكن للمرأة، أو كيف يمكن لمرأة أن تكون أما وزوجة وصاحبة بيت وتدرس وتكافح؟ هي ببساطة تقدر، يحتاج الموضوع فقط أولا قناعة إنه هذا الأمر ممكن، تؤمن إنه هذا الشيء ممكن. ثاني شيء شوية ترتيب في الوقت فقط، تغيير الاهتمامات، ترتيب الأولويات. أهم أمرين هما، أول أمر إنه الإيمان الحقيقي بإنه أنا أستطيع أجمع بين كل هذا الأمور وأنجزها. الشيء الثاني هو ترتيب في الوقت والأولويات. إحنا عندنا كثير من الوقت، لكن ربما لا نهتم في إيش نقضيه، والأمر الثاني إنه أولوياتنا دائما، وهذه النقطة دائما أكررها في أي مكان، إنه إحنا بحاجة إلى ترتيب أولوياتنا في حياتنا، على ترتيب أولوياتنا في الوقت، أولوياتنا في الصحة، في الاهتمامات، في التعليم. أنا في ماذا، ما الذي يجب أن أضعه أولا؟ ومن هنا الاهتمام بالأولويات هي مفترض تكون من أهم المهارات اللي لازم يمتلكها أي إنسان كان يريد أن يحقق شيء في حياته. أو بالتالي أنا كامرأة، نحن المرأة في مجتمعنا وربة البيت خصوصا تقع عليها أحمال ثقيلة جدا، يسندها إليها المجتمع، يسندها إليها الرجل، تجد نفسها أصلا محملة بهذه الأحمال. فأنتم كأم وكزوجة، كانت الأولوية عندي بعد التخرج هي رعاية الأطفال والانتظار حتى يصبحوا قادرين للذهاب إلى المدرسة، ثم ربما أجد وقتا في الصباح للمذاكرة، للتخطيط. فأدوار الأمهات عظيمة يعني، لكن الأم تقدر أولوية في أولادها ثم أولوية في نفسها.
صحيح أستاذة، يعني هل شعرت أن الجمع بين اللغة والإدارة منحك قدرة على مختلفة على فهم الناس وتحليل الواقع؟
طبعا الجمع بين اللغة والإدارة منحني قدرة، أنا ربما شعرتها أنه جعلتني أسمع للناس حقا بشكل حقيقي، والإدارة جعلتني أفهم قبل ما أسمع. يعني أنت ربما تسمع لكن تحتاج لمهارة، هذه المهارة صحيح. هي أسمع، أنا أسمع لكن هل أفهم ما أسمع؟ فالإدارة خلقت عندي حس تحليلي، ربما نحن نسمع ونشوف مواقف كثيرة من حولنا لكن كيف نقدر نلمس الرسالة فيها، كيف نقدر نلمس الدرس فيه، لازم يكون في حس تحليلي. وهذا التحليل الإدارة يعني تعلمك كيف تقرأ الواقع، كيف تقرأ الواقع الاجتماعي، كيف تقرأ الواقع الاقتصادي، كيف تقرأ واقع النساء، كيف تقرأ واقع الصحة، كيف تتمكن المجتمعات، كيف التغيير يصنع الحقيقي. نحن قلت لك الإدارة تساعدك على خلق حس تحليلي يمكنك من قراءة الواقع الاجتماعي، واقع الاقتصادي، واقع النساء، واقع تمكين النساء، ويساعدك أيضا على صناعة الواقع التغيير اللي أنت تحلم فيه. فأني لازلت أقول إنه المجتمعات اللي قدرت تتغير والنساء اللي قدروا يتغيروا هم ناس قدروا يغيروا، يديروا أنفسهم، يديروا مؤسساتهم، يديروا أو بلادهم. في الإدارة محور أساسي جدا للتغيير.
أستاذة، عملتي في أكثر من مجال، في مجال الترجمة، التدريب، العمل الإنساني، ما التجربة التي غيرت طريقة تفكيرك؟
في البداية بعد ما تخرجت بدأت تجربتي البسيطة مع الترجمة، كنت أعمل في ترجمة المناهج لبعض المنظمات. للأمانة كل مرحلة أضافت لشخصيتي المهنية أمور، يعني الترجمة تعلمك كيف تكون دقيق، تعلمك كيف تكون مسؤول، تعلمك كيف تحترم الكلمة، كيف تترجمها بالسياق اللي أنت لازم توصله لثقافة معينة تشبه ثقافتك. أنا ممكن أتحدث إليك وأتحدث لشخص آخر بلغة أخرى مختلفة، هنا تجي أهمية الكلمة وقيمة الكلمة واحترام الكلمة. التدريب طبعا كانت من أجمل المراحل التي صنعت شخصية دينا بشكل أساسي، فتح لي الباب في القيادة، بناء الثقة، تحريك الطاقات داخلي وتحريك الطاقات تجاه الناس. دربت ما يقارب 700 شخص على مدى سنوات، وكانت برامج التدريب ربما تصل إلى شهر أو شهرين، برامج في صناعة تغيير حقيقي. هذا التدريب يعني جعلني أقابل ناس وأتعلم من كل شخص، في رسالة أصنع في كل شخص بصمة. أجتهد إنه يأتي يوم ويذكرني هذوم الأعداد اللي مروا على دينا بالخير. فالتدريب طبعا يعلمك كيف تقرأ في الشخصيات، كيف تواجه التحديات، كيف تتعامل مع الأنماط المختلفة مع الناس، كيف تنشط هذا، كيف تهدي هذا، يحمس هذا. التدريب تجربة جميلة جدا. أما العمل الإنساني يعني في حياة أي إنسان، عمل في المجال الإنساني بيعتبره التحول الأكبر، لأنه بالحقيقة يوريك الحقيقة بدون تجميل. قد تسمع بالأخبار عن أعمال إنسانية، قد تسمع قصص، قد تقرأ تقارير، لكن عمره هذا ما يشبه يوم تنزل فيه الميدان. بتواجه هناك الألم والقوة مع بعض، بتشوف الضعف، بتشوف العجز، بتشوف الحاجة، بتتعلم العطف، بتتعلم الرحمة. سبحان الله، العمل الإنساني يعني أعتقد أنه كل إنسان بحاجة أنه يوم من الأيام يخوض تجربة ويكون في إنسان بالميدان مع فئات أضعف، مع نساء أضعف، مع أطفال بحاجة لدعم، في مساحات تحتاج أمان، في مساحات تحتاج تغيير. فالعمل الإنساني يعلمك الرحمة، يخلي الإنسان رحيم من الداخل.
صحيح أستاذ، عندما تنتقلين من الترجمة إلى التدريب ومن التدريب إلى العمل الإنساني، ماذا يتغير في نظرتك للإنسان؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، فكونوا معنا مستمعين الأعزاء. عودة إليكم مجددا مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. ضيفتنا في هذه الحلقة هي الأستاذة دينا المقطري. أستاذة دينا، كنا قد سألناك قبل الفاصل، عندما تنتقلين من الترجمة إلى التدريب ومن التدريب إلى العمل الإنساني، ماذا يتغير في نظرتك للإنسان؟
في الحقيقة التنقل بين المجالات هذه لا يحصل انتقال تام وكامل، هي ربما تحركات بسيطة تزداد فيها هذه التنقلات أو التحركات. يقين إنه الإنسان مش كائن ضعيف، في الكلمة تلاقي الإنسان قادر يقول كل ما تشعر فيه نفسك، كل ما يجول في خاطرك في كلمة. وفي التدريب ربما فلاشت من الكلمات الصغيرة أو المهارة البسيطة تكتبها إنسان تغير مجرى حياته تماما. وفي العمل الإنساني تكتشف أن الإنسان إنسان أينما حل في كل مكان. الفئة الضعيفة مثلي مثلك، الناس اللي تعد المشاريع زيها زي الإنسان الضعيف، الإنسان يكتشف فيها إن سبحان الله الناس تتشابه، الناس بحاجة للتعاطف، كان كبير كان صغير، رجل امرأة، مسؤول فقير، الناس بحاجة إنها تحصل على كلمة تشجيع، الناس بحاجة للمساعدة للعون. دائما الإنسان إنسان في كل مكان أشوفه.
صحيح أستاذة، يعني ما أصعب موقف واجهته أثناء التدريب يعني، وكيف تعاملت مع هذا الموقف؟
أصعب موقف ربما أنه في أحد أيام التدريب حضرت أحد المشتركات وكانت في وجهها يعني آثار لكمات، فكنت أسألها مالها يعني، فعرفت أنها تواجه عنف منزلي. مع أنه ما كانش الموضوع أبدا في المدافعة عن حقوق الإنسان، ولا كان الموضوع مهني تمام التدريب، لكن كان موقف صعب أنه يأتي لك إنسان يعني امرأة ضعيفة تواجه عنف منزلي بالشكل هذا بالآثار الظاهرة هذه وتطلب العون. كان من أصعب المواقف، لكن عملت معها كل اللي أقدر عليه كامرأة وكإنسان وكشخص ربما في وضع أحسن من وضعها. لكن أحيانا تصادف إنه تقابل إنسان يلاقيك أنت ربما الشخص اللي يساعده. فما نتجاهلش نظرات الناس الحزينة،
صحيح.
ما نتجاهلش، ما نستصغرش الكلمة الطيبة والمساعدة البسيطة. ولا هذا كان أصعب حاجة واجهتها.
طيب أستاذة، لننتقل إلى محطة مهمة، متى قررت أن تتجهين إلى نحو مشروعك الخاص؟
مشروعي الخاص بدأت فيه لما أنا أنهيت أحد عقود العمل مع أحد المنظمات. فترة بقائي في البيت كانت في فترة كانت تمر فيها المدينة والبلاد كلها بفترات صعبة جدا، من الحصار وانعدام تطبيع الحياة في المدينة. فكان فترة بقائي في البيت انشغلت فيها بأعمال كثيرة، لكن ما كانش في المردود الحقيقي لأي نشاط أنجزه في البيت. مهما دخلت وطبخت في المطبخ، مهما عملت أونلاين، لكن كان هناك مهما خرجت وتفسحت ورحت كافيه ولا رحت مطعم، كنت أعود بطاقة طافية. ففكرت يعني فكرت إذا كان هذا دينا، يعني كم نساء مثلي تعاني، كم نساء مثلي بحاجة لإعادة الحياة، كم نساء مثلي بحاجة لتفرير الطاقة السلبية، تخلص من آثار الحصار والحرب والفقدان، أمور كثيرة. ففكرت أنني أبحث عن صالة رياضية ربما، فتفاجأت أنه ما فيش صالة رياضية خاصة للنساء في التعز. فكانت هذه الفكرة يعني هي احتياج لي شخصي في البداية، واحتياج لكل النساء، مكان تذهب لي ساعة واحدة وترد فيه بحصيلة طاقة ونشاط حيوية وسعادة لمدة يوم كامل، مكان تضع فيه الساعة هذه وكأنها حجر بعد شهر بتلاقيه جدار لغرفة، بعد سنة بتلاقيه بيت. هذا كل تراكمات تحصل إيجابية في الصحة، في النفس. فكنت أقول المكان اللي بروح فيه بحط فلوسي وبتعود علي، بحط وقتي بيعود علي، ببذل فيه وبيعود علي، ما كانش في أي فكرة.
الفكرة يعني رهيبة أستاذة، لكن لماذا اخترت تحديدا إنشاء صالة رياضية نسائية؟ يعني نشاهد بعض النساء يذهبن لافتتاح مركز خياطة، مركز أو أي مركز آخر. لماذا كانت الفكرة بالذات صالة رياضية نسائية؟
شوف، ربما لأنه أنا ما عنديش ما أفكرش بطريقة تقليدية كثير، مع أني أحترم كل مشاريع النساء وأقدر كل النساء وكل عمل هو مهم. يعني سواء مشروع الخياطة نحن أنا بحاجته، مشروع البخور أنا بحاجته، لكن أنا ما أفكر دينا ما تفكرش بطريقة تقليدية. ودائما لما أحسب الأمور أحسبها بعائدها، مش عائدها المادي فقط. ربما تكون الصالة الرياضية مش أكثر المشاريع مدرة للدخل، لكني أفكر بما سيعود علي. أولا أنا لما أفكر أفتح مشروع لازم أغرس ثقافة في هذا المجتمع، إيش القيمة اللي أني أشتي أحطها للناس، إيش أحطها لأولادي، إيش أحطها لجيراني، الناس اللي يعرفوا دينا والمجتمع إيش محتاج. نحن كنا في فترة الحصار نواجه عادات دخيلة جدا على النساء والأطفال في والشباب في سن مبكرة، توجهوا تبدهوا للشيشة. فكانت في موجة نحن لازم، أنا شعرت في المسؤولية كشخص أنه كيف أنا أفكر بشيء مختلف، شيء له أثر له قيمة حقيقية ممكن ملهم للآخرين. ففكرت كمان بالمرأة، المرأة إيش محتاجة، المرأة مش محتاجة تروح كافية وتشرب وترجع بنفس النفسية وبنفس الطاقة. المرأة عندنا توصل سن 40 وقد بيسموها كبيرة وقد بيسموها خلاص يعني قصص يعني. في حاجة ناقصة، كان في حاجة المجتمع محتاجها. المرأة تحتاج تستعيد صحتها، تستعيد شيء من عقلها، من جسدها، من طاقتها، من قراراتها. تعامل بالمجتمع يعني كشيء أساسي، كانت تعامل كشيء ثانوي.
طيب أستاذة، كيف كانت الخطوة الأولى نحو التأسيس؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، فابقوا معنا مستمعينا الأعزاء. عودة إليكم مجددا مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر. كنا قد سألناك أستاذة دينا عن كيف كانت الخطوة الأولى نحو تأسيس الصالة الرياضية التي هي مشروعك الخاص.
طبعا أنا شخص مؤمن جدا، وأؤمن إنه إذا الشخص أراد شيء يعني أعانه الله وسخر له. فسبحان الله بدأت بدراسة الفكرة أنا وصديقتي، لقينا إنه يعني ربما كثير من النساء ينتظرن هذه اللحظة. فبدأنا ندرس السوق و نحلل القيود الاجتماعية، إيش ممكن أسوأ الاحتمالات لردة فعل الناس وأفضل الاحتمالات للنساء. اخترنا نبحث عن مكان مناسب فيه خصوصية، فيه أمان، قريب من الناس، يعني ما يكونش في أماكن ضيقة ولا بأماكن منفشة. ولا بدأنا نجمع فريق مدربة متمكنة، بدأنا نصغر رسالتنا، لكن التحدي كان كبير يعني. لكن الخطوات الأولى هي ربما كانت الدافع الحقيقي والإيمان والداعمين من حولي.
طيب أستاذة، يعني من قدم لك الدعم ومن كان لديه مخاوف تجاه قرارك؟ يعني عندما اتخذت القرار أكيد في أشخاص يعني دعموك بهذا القرار، وفي أشخاص يعني جابوا لك المخاوف أو رأوا بأن المشروع هذا سيفشل أو غير مناسب للبيئة أو مثل هذه الأشياء. يعني
شوف، أنا استخدمت هنا استراتيجية معينة. كل من كنت أدرك أنه ربما سيعارض أو سيثير لي مخاوفي ما فتحتهش بالموضوع. ربما فقط شاركت الداعمين لي من الأهل والأصدقاء اللي كنت يعرفوا إنه التغيير ممكن، والأفكار مهما كانت يعني جامحة، مهما كانت مختلفة، إلا ما يجي وقت يتقبلها المجتمع. المجتمع تقبل حاجات كثيرة.
طيب أستاذة، يعني كونك افتتحتي أول مركز نسائي رياضي في تعز، كيف استقبل المجتمع هذه الفكرة يعني؟
باعتبارها خطوة جريئة، الناس كانوا بصراحة منقسمين بين إعجاب خصوصا النساء، وبين فضول ودهشة، وبين ناس رافضين ومحاربين كثير. لكن واجهنا هذا الموضوع أولا بالوضوح، ثانيا بالصبر. كنت أركز في تسويق أهداف المشروع، إنه المشروع مشترك إنما ضرورة يعني. مع الوقت المجتمع بدأ يتقبل. هناك بعض الرجال اللي كانوا في البداية يعني في المنطقة اللي نحن فيها، لا زالت كانت المنطقة في ذلك الوقت يعني تحت سيطرة جماعات مسلحة وحارب كثير يعني. ممنوع أضع بورت أو لوحة تقول إنه في صالة رياضية هنا. لمدة سنتين ظليت أني بدون هوية في الشارع، أقفلوا علي المدخل الأمامي واستخدمنا مدخل خلفي. لكن الناس يعني كان أحد هؤلاء يعني زوجته تعاني من مشاكل صحية، الطبيب ما داواها ولا الشيخ داواها. فلما جت وشاف النتائج، كثير من الرجال تغيرت قناعاتهم، كثير من الناس اللي كانوا محاربين أصبحوا داعمين.
يعني تبدلت يعني نظرة الناس للمشروع.
طبعا
بدل أن كان الأشخاص يعني يحاربوا المشروع، يشوفونه يعني شيء غير مألوف، خارج العادات، خارج يعني ما تعود عليه المجتمع، أصبحوا ينظرون إليه بنظرة إيجابية وتقبلوا الفكرة بالأخير.
بالضبط، المجتمع هو لازم يحس برضو أنت ما تتحديهوش. أنت لو وضعت نفسك أمام يعني وتحديته ربما كنت قفلت ثاني شهر، لكن
يعني
أوقف في صفك. أنا أسف،
تجاهلت المعارضين، تجاهلت الإيذاء، تجاهلت نظرة المجتمع السلبية.
تفهمت أكثر مما تجاهلت. أنا أفهم شعورك وأفهم مخاوفك وأفهم العادات والتقاليد اللي انشأت عليها، وأفهم الفكرة اللي أنت تقصده، لكن المكان هدفه كذا، رؤيته كذا يعني. والحمد لله، الحمد لله.
طيب أستاذة، ما التحديات التي واجهتك في تجهيز المكان أو اختيار المدربات أو بناء الهوية الخاصة بالصالة؟
من التحديات التي واجهناها، أو كان في تحديات الاقتصادية، كانت أسعار الصرف متقلبة جدا في تلك الفترة، لكن تجاوزناها بالاحتياطات دائما. من التحديات أيضا إيجاد كادر، بما أنه تعز ما كانت فيها صالة رياضية، وبالتالي كان البحث عن مدربات مميزات في بيئة قليلة الفرص يعتبر تحدي كبير، لكن قمنا ببناء فريق وتأهيل فريق، بناء كمان ثقافة جديدة، هذا كان أحد التحديات. مواجهات الشكوك الاجتماعية، إيش يحصل في هذا المكان، الناس فين داخلين، النساء فين رايحات، لكن كل تحدي بصدق كان نحو، يعني كأنه نحن نخطو خطوة نحو نضج هذا المشروع. ومن بالرياضة الوظيفية، شبه الحركة اليومية للنساء، برامج اللياقة، في برامج خاصة بالمبتدئات، وهناك كمان في أطلقنا في الإجازة الصيفية برنامج أكشن كيد، اللي هو كاراتيه للأطفال في فترة معينة، للأطفال اللي أهاليهم يخافوا من ابتعادهم أو دماغهم بصالة رياضية خاصة بالكبار، أو فكان هذا. إنما الصالة الرياضية هي مكان متنفس تستعيد فيه المرأة قيمتها الحقيقية.
طيب أستاذة، كيف تضمنون أن تكون يعني الصالة مكانا يشعر فيه النساء بالأمان والخصوصية الكاملة؟
في كارديو نحن أولا نصنع ثقافة، والثقافة هذه هي إن الكارديو مساحة آمنة تساعد النساء على إعادة علاقتهم بأجسادهم، تمنحهم القوة، وتحافظ على عادات وتقاليد المجتمع المحافظ، وأن النساء هنا يدعمين بعض، يتغيرين مع بعض، نلتزم بضوابط طبعا واضحة جدا، الفريق نسائي بالكامل، إذا تحترم الخصوصية، إجراءات سياسات تخلي المرأة مرتاحة. يعني نحن ربما كانت في بداية فتحنا للصالة الرياضية في أول سنة، كانوا كثير من الشباب يقولوا لنا أفتحوا فترة مسائية على الأقل لنا نحن الرجال. أنا كنت أشوف هذا الشيء بيسلب المرأة شيء بسيط من شعور الراحة، وإن كان في فترات مختلفة، لكن أنا أحب أنها تظل تشعر بالأمان طوال الوقت. نحن إدارة المرأة، موظفات مرأة، لوجستك في المرأة برضه، كل مهام داخل الصالة تتم عبر النساء فقط.
طيب أستاذة، ما التحولات أو قصص النجاح التي تركت أثرا كبيرا في نفسك؟
بصدق يعني ربما من أكثر دوافع استمراريتنا في الصالة هي قصص النجاح التي نسمعها، وأحيانا أقول إنه وأكد يعني أجزم ويقين إنه الصالة الرياضية هذه مش مكان للرياضة، هذا مركز للدعم النفسي وربما عيادة طبية. القصص التي نسمعها من النساء طبعا كثيرة، ومن أكثر القصص اللي ألهمتني كانت أحد النساء جاءت في وزنها زايد جدا، فتقول لي أعاني من مشاكل كثيرة جدا جدا، سواء في العظام، مفاصل، تكيسات، فأجت الصالة الرياضية عشان تساعد أنها تخسس وزنها. وفي جلسات التقييم والفضفضة شاركتني وتقول أنا جيت هنا، هي كانت أم لأربعة أطفال صغار، تقول أنا جيت كان هدفي إن أنا أنقص وزني، وكنت أستعجل لأنه زوجي يا دوب سمح لي بالشهر فقط، مع أنه الشهر حاجة مش كافية عشان الإنسان يصنع تغيير حقيقي بجسمه، لكن تقول لي عد الشهر وأني حياتي مختلفة تماما، تقول لي أني ما عاد أضربش أولادي، ما عصبش عليهم،
يعني
علاقتي
أصبحت يعني تشعر بالراحة النفسية،
بالضبط تفريغ من
راحة عندها
الضغوطات،
القلق يعني.
بالضبط الرياضة تفرغ الضغوطات تماما،
صحيح بكل تأكيد.
الرياضة تفرز هرمون، تفرز عناصر كيميائية في الدماغ تعيدك لحالات الاستقرار والهدوء،
صحيح،
الرياضة
لكن
عيادة في
أستاذة يعني نعود إلى البداية وإن كان السؤال متأخرا قليلا، عندما قررت افتتاح الصالة الرياضية هل كان لديك يعني خبرة كيف تتعاملي بالصالة، أم أنك يعني افتتحت المشروع عبارة عن يعني مشروع خاص بك والعمل الذي سيقومون به هو هم متدربات أو مدربات أخرى، يعني لم يكن عندك معلومات أو أي يعني نظرة عن الصالة الرياضية النسائية؟
كان الموضوع مجازفة. ربما كنت أنا أحب كشخص يحب الرياضة، ربما كنت لكن ما كنتش مستعدة أنني أكون مدربة، لكن لما بحثنا ولقينا يا دوب مدربة واحدة، كان هذا إشارة إلى أنه خلاص يعني نحن لازم نفكر في صناعة يعني مدربات كوتش، فبدأت أني في الدراسة أونلاين، وحاليا أني أدرب بالنادي الفترة الصباحية، أني أدرب المجموعات، لكن إنك تلاقي شخص، لكن هذا الشخص دائما في سوق العمل الشخص المؤهل ما يبقاش، يعني
صحيح.
تيجي المرأة
لكن
عندها
يا أستاذ
التزامها.
يعني هل كان المشروع خاص بك أم يعني كنت شراكة مع صديقة مع أي شخص آخر كان يعني؟
لدي صديقتي وشريكتي وداعمة لي في كل خطوة.
طيب أستاذة، خلال تجربتك ما أكثر المفاهيم المغلوطة حول ممارسة المرأة للرياضة؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل، نذهب إلى فاصل قصير مستمعين الأعزاء ومن ثم نعود. عودة إليكم مجددا مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. معنا في هذه الحلقة هي الأستاذة دينا المقطري. أستاذة دينا، كنا قد سألناك قبل الفاصل خلال تجربتك ما أكثر المفاهيم المغلوطة حول ممارسة المرأة للرياضة؟
في مجتمع قليل ثقافة في الجانب الصحي الرياضي، يعني نواجه كثير من التخوفات، يعني حتى الناس تيجي للنادي ولا زال عندها هذا الخوف. أبرز التخوف المفاهيم المغلوطة الناس تخاف إنه المرأة بيبتني لها جسم وعضلات زيها زي الرجل، وهذا طبعا شيء خاطئ تماما. المرأة في تركيبها الجسماني يختلف تماما عن تركيب الرجل، هرموناتها تختلف، النساء غير قابلة للتضخم أبدا، غير قابلة لنمو العضلات في أماكن مثل الأكتاف والظهر مثل الرجل، وبالتالي مهما مارست المرأة الرياضة لن تصل إلى شكل الرجل. الشيء الثاني
يعني نفهم من النقطة الأولى أن التخوف هو حتى من المتدربات أنفسهن وليس يعني نظرة خاطئة من المجتمع بشكل عام يعني.
نعم نعم، المرأة باعتبارها واحدة من أفراد المجتمع فبتسمع المفاهيم هذه.
أيوة يعني تأتي للنادي وهي متخوفة من ابتناء العضلات،
تقول مثلا أنا مشيش يشيل الوزن هذا مثلا، قل لها ما بتتغيريش، ما تخافيش، يعني مهما شلتي حتى لو شلتي 20 الكيلو ما بيتغيرش في جسمك حاجة، ما بتصبحيش ذكورية في شكل جسمك. من المفاهيم أيضا إنه الرياضة في حال أنا مارست الرياضة فترة ثم انقطعت، معناته أنا بيحصل لي تضخيم وبيرجع جسمي للأسوأ، كأنه أنا أعمل عملية فك للجسم وأعطي له قابلية للتوسع. هذا طبعا من المفاهيم المغلوطة، إلا ربما سببها بعض الأشخاص اللي وصلوا للوزن المناسب أو الشكل المناسب ثم تركوا أنفسهم يلتهموا كل شيء أمامهم، ظنهم إنه يعني قد أعيد صياغة شكل أجسامهم للأبد. لا، يعني الرياضة في الأساس أسلوب حياة ولازم تمشي باتساق تام مع غذاء صحي.
لازم الاستمرارية حتى يعني يا أستاذة.
طبعا الاستمرارية هي ضرورية. أنا وهذا هذه من واحدة من التحديات اللي نحن نواجهها، المرأة اللي تجي تزورنا عشان زفافها قرب أو زفاف أحدهم قرب أو قد زاد وزنها وبدأ يضغط على مفاصلها ورقبها وعمودها الفقري، أو ربما عندها مشاكل في المفاصل والعضلات، أو عندها ما تجيش المرأة من نفسها إلا قلة قليلة واعية،
يعني
وبالتالي
لازم
توصل له
ينتظروا شيء يحصل، ينتظروا يعني زيادة الوزن
بالضبط،
الكبير.
ينتظروا نتيجة معينة. لكن احنا فهموا انه الرياضة اسلوب حياة، انه انا لما اسرق من وسط زحام يومي كل ساعة واحدة بتعود على جودة الحياة بكاملة بتنعكس.
طيب
بالتالي
ايوه
فبالتالي الاستمرار بالرياضة امر لابد منه، اللي يتمنى أنه يعيش في جسم صحي يعيش بجودة حياة صحية سواء على الجانب النفسي أو على الجانب الجسدي.
طيب أستاذة، كيف يمكن للمجتمع دعم الرياضة النسائية بشكل أوسع؟
المجتمع اللي تقصد فيه الناس ولا المجتمع اللي هو مكون من هيئات ومؤسسات المفترض أنها تعني؟
بكلا الحالين، لكن الأكثر المجتمع هو الناس، الأشخاص. يعني كيف المجتمع حتى النساء بشكلهن يعني بدون يعني ما تنتظر مثل ما قلتي زيادة وزن أو أي حالة، يكون يعني ثقافة عند المجتمع، كيف يمكن أن تصبح الرياضة شيء ثقافي؟
شوف، المجتمع لازم يوصل لقناعة وفكرة، واتمنى انه يعني اي صالة رياضية حاليا ولا شخص واعي يفهم انه صحة المرأة مش رفاهية، ان صحة المرأة حجر اساس لصحتها ولصحة الأسرة ولجودة حياتها وجودة الأسرة، وأن المجتمع يدعمها. أتمنى أنه الناس اللي تتجه لريادة الأعمال أن تفتح صالات رياضية كمان عشان تتعزز الثقة هذه أكثر، خصوصا للنساء والأطفال. المؤسسات المهتمة المفترض أن تبدأ في دعم البرامج خاصة بالرياضة للنساء. المجتمع المدني اللي يسعى لتمكين المرأة يعرف إنه تمكين المرأة في الجانب الصحي الرياضي يتقاطع بشكل مباشر مع تمكينها في الجانب الصحي والنفسي والاقتصادي، وما فيش غنى عن هذا الموضوع. وبالتالي لازم نعرف إنه المرأة السعيدة تقدر تنشئ أسرة سعيدة، والمرأة الصحية الواعية اللي بصحتها تقدر تحافظ تعمل بيت آمن ومستقر وصحي كمان.
طيب أستاذة، كيف تنسقين بين إدارة المشروع وكذلك متابعة التفاصيل اليومية، الانتباه والاهتمام بالأطفال بالأولاد والتطوير المستمر؟
أنا أؤمن بالتفويض، يكون عندي أشخاص أقدر أثق فيهم. يعني في فترة المساء أنا عندي مدربات بالتدريب بالمساء، عندي أشخاص التفاصيل الصغيرة أوكلها إليهم. أنه لازم تكون الأنظمة الداخلية يعني أساسية ومتينة، في حال أني تغيبت يكون النظام يمشي، في حال تغيبت حضوري أو غيابي يكون في خطوط واضحة نمشي عليها. أما النظرة الطويلة فأنا مشغولة فيها كثير، وإن شاء الله يكون في معانا إحنا برامج السنة الجديدة، وأيضا كمان في معانا إحنا تطوير للقسم الآن تدريب عبر الأونلاين إن شاء الله في السنة الجديدة.
طيب ما أحلام دينا القادمة، وما الخطوة التي تتمنين الوصول إليها؟
أحد أحلامي، ربما أحد الأحلام أشوفها الآن إنه كارديو أصبح ملهم، وبعد افتتاح كارديو في أكثر من صالة رياضية فتحت في تعز، وبالتالي أقدر أقول إنه أحد الأهداف تحققت. أما حلمي فإنه كارديو يصبح النموذج الحقيقي للتغيير الصحي والرياضي، ويكون إن شاء الله في صالة رياضية خاصة للطفل. المرأة ثم الطفل، هذه أولوياتي واهتماماتي.
شكرا لك أستاذة دينا بهذه الرحلة. نصل إلى نهاية لقائنا مع الأستاذة دينا المقطري، امرأة اختارت أن تعطي من خبرتها ومن قلبها وأن تنشئ مساحة تعيد للمرأة قوتها وتوازنها. مشروعها ليس مجرد صالة رياضية، بل مساحة حياة ومساحة ثقة ومساحة وعي جديد. شكرا لك أستاذة دينا على حضورك وعلى الإيمان الذي تحملونه برسالة برسالة تمكين المرأة. وشكرا لكم مستمعين الكرام على وقتكم واهتمامكم. كنت معكم أنا أمير سعيد في برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. نلتقي في حلقة قادمة مع قصة جديدة تضيء جانبا آخر من قوة المرأة وإبداعها. إلى اللقاء.